نحن أمام فرصة أولى وفرصة أخيرة. هذه فرصة أولى حصلنا عليها من 50 سنة لليوم لنقدر نبني بلدنا مثل ما بنحب، فأي غلط نحن ممكن نقوم فيه قد ندفع ثمنه غالي كثير. أنا لست من أنصار مدرسة من حرر قرر، ولست من أنصار مدرسة العلمانية ولا من أنصار مدرسة المدنية ولا أنصار من مدرسة الإسلامية. أنا من أنصار مدرسة كل شيء. السوري ما بيهمه شيء اليوم، السوري بيهمه شغلة واحدة: من يستطيع أن يصنع الفرق. نريد سلطة جديدة قادرة على صنع الفرق. الذي يستطيع أن يصنع الفرق شو ما كان يكون لنا معه. لازم السلطة الجديدة يكون عندها الإمكانية أن تستمع للجميع، أن تستفيد من تجربة الجميع، وإلا نحن نمشي بخطى ثابتة نحو الخلف.
أستاذ علاء، أول شيء أنا حابب أقول لك مبروك مبروك لكل مين عم يسمعنا، للحرية اللي إحنا هلأ عايشينها.
طبعاً ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك هالحرية الجديدة يلي يمكن للأسف نحن السوريين ما تعودنا عليها. ألف مبروك هالنهضة الجديدة، ألف مبروك هالوعي يلي بلحظة معينة أنا حاسس أنه هذا الوعي لو إحنا نجحنا فيه سيدرس في كل العالم. هذا الوعي اللي نحن اليوم بعتبره سلاح، لو نحن دائما ضلينا بهذا الوعي اللي نحن اليوم عم نمارسه وعم نطبقه، نحن حندرس التجربة السورية لكل العالم حتى نخلي العالم كله تشوف كيف صار سوريا نحو الأفضل.
ان شاء الله ان شاء الله. استاذ علاء، في حال هلا حدا عم يسمعنا وبيعرف عنك، لنقول شيء ما بيعرف عنك كل شيء، شو الطريقة اللي انت بتحب تعرف حالك عليها؟
على شاب طموح متخصص في الموارد البشرية، اختصاصي الرئيسي هو HR، درست HR وبحمل شهادات دولية بالHR، منها شهادة PHRI اللي هي معروفة. كمان أنا رجل قانون دارس حقوق، وأيضا عندي خبرة حوالي 14 سنة أو 15 سنة بالعمل المجتمع المدني. اشتغلت HR بلس، اشتغلت أعمال تطوعية كبيرة وواسعة بسوريا. الحمد لله أسست لمبادرات كتير بسوريا، كانت أشهرها خبرات، مبادرة خبرات سوريا اللي انطلقت رسميا بعام 2010، يعني حتى قبل الثورة السورية، قبل الأحداث اللي صارت بسوريا، وتوقفت ب 2018. فكتير عملنا فعاليات وكتير عملنا أنشطة. فأي أنا عندي أعمالي التطوعية وعندي اختصاصي الـ HR، وحاليا أنا بشتغل مدير موارد بشرية بمجموعة هون بالعراق. أنا صار لي 7 سنين بالعراق بشتغل HR مانجر بجهة كبيرة تضم عدد كبير من الشركات. فالحمد لله.
تمام، كثير حلو استاذ علاء. انا بلاقي شيء عندك مميز، كيف انت عم تربط بين الموارد البشريه، المبادرات المجتمعيه، والعمل الاكاديمي، وهذا الشيء بلش انت شوي شوي بلش يبين عندك بحياتك المهنيه. شو الدافع اللي بيخليك تربط بين هالثلاث شغلات؟
والله الموضوع كان صدفة، يعني أنا حبيت اختصاص الموارد البشرية بحكم أني أنا درست قانون، فبدراستنا للقانون كان في عنا قانون العمل السوري اللي درسناه بعمق شديد. خلال دراستنا للقانون وقانون العمل لاحظت أنه مجال حلو أني نظم عقود عمل وأحفظ أو تابع موضوع الإجازات والضرائب والضمان الاجتماعي للموظفين والتأمينات، يعني كل شيء يعنى بالموظف. حسيت من المتعه اني انا اتابعه، خاصه انه انا جربت اشتغل بالمحاكم بسوريا وشاهدت انه اعمال المحاكم النيابه العامه وصلح الجزاء والبدايه المدنيه ووكالات كاتب العدل، وهذا العالم بعيد عني لا يشبهني. فبتذكر انا رحت حضرت ورك شوبس، ورشات عمل من اساتذه مخضرمين باختصاص الاتش ار، حبيت الاتش ار ولقيت انه ممكن يكون في لينك بين دراستي الاكاديميه وبين اختصاص الاتش ار، وبلشت بسوريا، انطلقت بسوريا اشتغلت اتش ار ببداياتي، ومن سوريا بعدين سافرت وعشت، يعني سافرت لاكثر من بلد، واليوم انا مستقر بالعراق. اما العمل التطوعي بدات الفكره انه كيف فيني انا بعد ما انا استفدت من اعمال تطوعيه، كيف فيني انا افيد بلدي باعمال تطوعيه ثانيه. فتم تاسيس مبادره خبرات اللي كانت فكرتها من اسمها خبرات، يعني اليوم الاسم بحد ذاته يشرح نفسه، اسم خبرات يعني هناك خبراء ينقلون هذه الخبرة إلى المتدربين. وكان مبدأ العريض لخبرات أنه كيف نستطيع أن نذهب برحلة ترفيهية تعليمية ذات خبرة لمجموعة من الشباب وناخذهم للشركات ليتعلموا من هذه الشركات. تم بناء شراكات، أنا عم أحكي تقريبا ب 90 شركة تقريبا تعاوننا معها. كثير عملنا انجازات وكثير عملنا شغل حلو بسوريا، اخذنا طلاب جامعيين تم تدريبهم بكبرى الشركات السورية، وكانت تجارب وقصص نجاح كثير كبيرة. ومن هذه الرحلات كان في اشخاص توظفوا وتعينوا، واي حدا بيسمعني بيعرف من امتى، من زمان بنعمل هذا النوع من الانشطة. وخبرات كانت ميزتها، ليش اسمها خبرات سوريا؟ هي تخاطب كل السوريين. لم ننساق لابداء راي لا ديني ولا سياسي ولا طائفي ولا عقائدي ولا قومي، هي كانت خبرات مظله لكل السوريين، وتطوع بها كل السوريين، وعمل بها كل السوريين، وتم دعمها ايضا من مختلف قطاعات المجتمع. يعني خبرات اخذت دعم من المنظمات الامم المتحده لما عملنا فعاليات لخلق فرص عمل للشباب بمعارض فرص عمل كان اسمها فعالية ذهب، وأيضا دعمت من أماكن حكومية، ودعمت من أماكن قطاع خاص وشركات مرموقة. فاستطعنا إلى حد ما نرضي تطلعات الشباب بهذه الأنشطة والفعاليات. بعام 2018 كان آخر تجربة عنا، اللي هي كان معرض فرص عمل كان اسمها فعالية ذهب، ولم يعني نتمكن فيما بعد من الاستمرار. وصرت أحس آخر فترة أنه ما عاد في عندي إمكانية الحل، يعني بلحظة ما أنه ما بدي أضحك على الشباب، يعني لهيك وقفت، مو
تمام.
لأي سبب ثاني. يعني ما عاد حسيت أنه فينا نفيد، مو معناها أنه اللي اشتغل بعد 2018 ما فاد، لا، بس بلحظة معينة ما عاد حسيت أنه نحن، يعني ما عاد حسيت فرصة العمل أنه هي فرصة عمل فعلا، يعني ما عاد شعرت أنه هي فرصة. آخر أيامنا نحن كسوريين، وتحديدا اللي كانوا عايشين بالداخل السوري، كان ربما العمل بالنسبة لهم نزهة ومتعة، وليس تجربة ذات قيمة كبيرة. أعتقد أنه آخر سنتين أو آخر 3 سنين، يعني من عام 2020، كان السوريين بوضع صعب تحديدا بجانب العمل. كان الوضع يعني غير جيد، المواصلات الصعبة، عدم وجود متطلبات الحياة الرئيسية، الرواتب المتدنية جدا. فكيف بدي أسس لمعرض فرص عمل وسميه ذهب، يعني على أساس فيه فرص ذهبية، وأنا ما عندي فرص ذهبية أقدمها للناس، وفرص العمل هي لا تمضي التطلعات، ولو عمل في أي مكان الفرد. فهكذا نوع من الفعاليات صرت أشعر أنه ما بدي يعني يكون أنا حلقة أو جزء من حلقة احتيال ربما فكري على الأشخاص الباحثين عن عمل، فقررت أني أبتعد عن هذا النوع من الأعمال. وبنفس الوقت استمرينا بأنشطة تدريبية أونلاين، يعني استمرينا نعمل نشاطات تطوعية أونلاين بين فترة وتانية. ولكن أنا بأكد على عبارة أنه خبرات كانت خبرات لكل السوريين، تضم مختلف وجهات النظر السورية دون أن تسيس ودون أن تأخذ أي اتجاه أو أي طابع.
تمام، وهذا هي النقطة الأساسية اللي نحن كمان مركزين عليها بالبودكاست، وهي من الشغلات اللي نحن شفناها فيك. هي الطريقة الوحيدة نحن حتى نبني سوا، إنه عن جد نكون موحدين ويكون عندنا التفكير هذا بالعقل وبالعمل. نحن نشتغل بهالشيء. أستاذ علاء، أنا شفت إنك أول شيء حكيت عن خبرات سوريا، في مبادرة تانية كنت حابب أعرف منك أكثر عنها، عندي فضول أعرف عنها، اللي هي منحة سوريا الجديدة، فممكن تخبرنا شوي عنها؟
يعني بصراحة عندنا منهاج مميز لاختصاص الـ HR معتمد من الجمعية الأمريكية للموارد البشرية، حبينا ندرسه فأعلنا عن هذه المنحة. اليوم التعليم عن بعد هو يفتح الباب لعدد كبير من الشباب والشابات الراغبين بالتعلم. فالتعليم عن بعد أنت فيك تستقبل 100، فيك تستقبل 50، أنت ما عندك أزمة يعني بمكان معين. فقررت أنه أعلن عن هذه المنحة، هي حتكون يوم بالاسبوع، والحمد لله في اهتمامات كبيره من الشباب وتقدموا للمنحه، وحتى اذا بدك يعني فوق المتوقع كانت الاهتمامات. وراح يكون في عندنا صفين، يعني قسمنا الموضوع على صفين بحيث انه ما يكون في عندي كثير لود او كثير ضغط بالصف الالكتروني الواحد، لحتى ننقل تجربتنا. اليوم صار مطلوب نحن كسوريين اصحاب خبره عم نعمل انجازات خارج سوريا، صار الوقت انه ننقل هذه التجربه لشبابنا السوريين في مقتبل العمر، السوريين حديثي التخرج، او ربما السوريين الذين يعملون باختصاص الموارد البشريه ويريدون ان يحصلوا على الخبره والمهاره في هذا الاختصاص، وكيف نستطيع ان نواكبها مع الانفتاح على العالم الخارجي. الانفتاح
تمام.
على المعايير الدولية الحديثة. فاليوم اختصاص الموارد البشرية رح نحن نتعلم على برامج حديثة. اليوم مثلا رح نجيب اي ار بي سيستم اسمه اودو، رح نعمل تطبيقات عملية عليه. هذا مغيب كان عن الداخل السوري بسبب العقوبات، وما زال يعني العقوبات ما زالت موجودة، بس نحن حنبلش نفتح الابواب لمواضيع لو في عقوبات، بس نتأمل انه خلينا نتعلم عليها هلا، خلي يكون عندنا هذا التكنيك، خلي يكون عندنا هي الرؤية، خلي يكون عندنا هي المعلومات، ربما فيما بعد نستفيد منها، ربما في سوريين بدهم يسافروا نختصر عليهم الطريق، نعلمهم من هلا هي الأساسيات. اليوم عالم الموارد البشرية عالم متجدد، عالم يحتاج لأنك أنت دائما تقرأ ودائما تعمل تطبيقات عملية، فدائما في يو اي ار بي سيستم، في برامج حديثه، دائما في تكنيكس جديده، دائما في بوليسيز، افكار، شهادات جديده. فبدنا نخلي كل سوري يعرف ما الى اين وصل
تمام.
اختصاص الموارد البشريه، ما هي نماذج العمل المستخدمه. بدي بنهايه التدريب يتخرج المتدرب قادر ان يعمل باختصاص الموارد البشريه. أريد أن يتعلم الموارد البشرية وأن يتخرج إلى سوق العمل ويعمل اتش ار، والحمد لله في كثير أشخاص حضروا عندي تدريبات اتش ار وأنا شفتهم اشتغلوا اتش ار وصاروا بسوق العمل اتش ار، سواء سوق العمل المحلي أو الدولي. في كثير طلاب الحمد لله حضروا عندي وحصلوا على فرص عمل، وفي موظفين اوريدي هن بيشتغلوا اتش ار، هن كانوا يعني خريجين الدورات اللي حضروها بالاتش ار لما أعطيتهم. فإن شاء الله خير.
تمام أستاذ علاء، أنا أنت حكيت بموضوع اللي هو الخبرات السورية، ومن قبل حتى قبل ما نطلع على الهواء حكينا إنه قديش في خبرات عالم عندها اختصاصات ضخمة وخبرات وعلم طلعت من سوريا، وحكينا ليش طلعت من سوريا. فهذا السؤال اللي أنا حابب أسألك مرة تانية، شو الأسباب الأساسية اللي خلت العقول تطلع من سوريا؟ وفي أسئلة هلأ بعد منك متعلقة بالموضوع هذا.
يعني يا سيدي الكريم، كيف يعني نستطيع أن نبقى في سوريا؟ هو أنا برأيي يعني لماذا نبقى في سوريا قبل أن نسأل نفسنا ليش طلعنا من سوريا؟ كيف فيني ضل ببلد محروم من أفضل سبل العيش؟ يعني اليوم كيف تستطيع أن تستمر في مع سلطة تمارس الأتاوات؟ وصلنا لمرحلة قرفنا الحياة، ما عاد حسنت قاوم ما أشاهده. اليوم كيف تستطيع أن تستمر في مكان أدنى تفاصيل الحياة أنت ما لك قادر أنك توفرها؟ بمعنى آخر أنا بدي أفكر كيف طور نفسي حتى طور عائلتي حتى طور بلدي، ولا أفكر كيف ألحق أنينة الغاز وفاتورة الكهرباء، هي إذا في كهرباء عم تجي، والمازوت بالبرد، وفيش لحالي إذا أنا عندي شيء ولا لا على الحواجز. يعني أنا مقيد فكريا صرت، أوكي في أزمة، أوكي في وضع صعب، أوكي ما في كهرباء وما في إنترنت مثل العالم وما في هي الأشياء الرئيسية، بس أنا عم فكر فيها، فأنا كيف بدي أكبر؟ كيف فيني أتطور؟ كيف فيني أوصل لمرحلة جيدة؟ كيف فيني أقنع أخي ورفيقي وكل المحيطين حولي إنه تعالوا تعلموا، تعالوا تطوروا، وهم يفكرون بجذبة الغاز والقوت اليومي والمواصلات والازدحامات اليومية. الأزمة التي وصلت إليها سوريا في آخر أيام السلطة الحاكمة يعني الضالة، وصلت إلى مرحلة يعني لا تستطيع أن تعيش، لا تستطيع أن تعيش، لا تستطيع أن تمارس أي شيء بالحياة. فوصلنا إلى طريق لا نجاة منه، وصلنا لمرحلة تماما فيني أقول لك الكل استغرب لما صار اللي صار، قال لك حديثا بعد الذي جرى الكل استغرب، يعني الكل متعجب انه هل جاءت صحوة الأمل؟ هل فعلا نحن الآن في ظرف نستطيع أن نتحدث، نستطيع أن نعبر، نستطيع أن نبني البلد؟ بكل مرة كنت عايش فيها أنا في الخارج، أنا وأنا مؤسس لمشروعي الخاص هون بالعراق، بكل مرة لما كنت عم ابني افتح قاعة جديدة، ساوي مكتب جديد، والله حتى لما بهتم بحديقة الشركة تبعي كنت أشعر بلحظة ما بالأسى والألم، إنه لو كان بلدي، إنه لو هالإنجاز أنا عامله ببلدي، لو هالإمكانيات اللي أنا بملكها برا، لو أنا عم ساويها ببلدي، حتى أشعر إنه ملكي، لو أنا هون عم أملك وعندي مشاريعي وعندي شغلي، بس لا أشعر أنها ملكي،
تمام.
لا أشعر أنني سعيد 100%. الإنسان ما بيرتاح إلا ببلده. فالمشكلة يا سيدي أننا وصلنا إلى طريق بدون مبالغة مسدود، وصلنا إلى طريق مات الأمل عنا. الإنسان لا يموت لا بمرض سرطان، ولا وبعيد بعيد الشر عنك وعن اللي عم يسمعنا، لا بيموت بمرض سرطان، ولا يموت الإنسان بجلطة، ولا يموت بأزمة، ولا يموت بحادث، ولا يموت بإطلاق نار رصاص. الإنسان يموت عندما يفقد القدرة على الأمنيات، عندما يفقد القدرة على التمني، عندما يفقد القدرة على الحلم، عندما يفقد القدرة عن صناعة الأمل. نحن في سوريا ما كنا عايشين لأنه ما فيك تتأمل، ما فيك تفكر ببكرة، أنت بس عم تفكر كيف تلحق جرة الغاز، فكيف فيك تبقى؟ فأنت اضطريت أنك تغادر لتكسب خبرات خارجية لتخدم حتى يعني أنت تكون كمان أنت تخدم سوريين برا بنفس الوقت. أنا اليوم بالخارج بعد هالغربة هي كلياتها اللي قضيتها، فضل رب العالمين تم تكريمي
تمام، هذا
وتم
الشيء بدي احكي
الاحتفاء
عليه.
الإيجابي هذا أمر جيد، هذا أمر مبشر، انه معناته انت كسوري هناك من يؤمن بك، فتشعر بالالم انك انت كسوري هناك من يؤمن بك في الخارج ويفتح لك الابواب في الخارج
ممكن تحكي لنا على
ويقول
التكريم
لك
اللي اخذته من ال
استمر ويقول لك اعمل. بس بسوريا ما كنت قادر تعمل هي الامكانيه، فبالتالي طبيعي انك تسافر وتغادر.
عفوا، كنت بدي اقول لك ممكن تحكي لنا اكثر عن التكريم اللي اخذته بالعراق من رئاسه الوزراء. كمان قلت لي انه كنت عم تعمل لي المقارنه بين انه التكريم اللي اخذته من العراق مقابله كيف كان المعامله بسوريا.
يعني أنا ما لا أنكر أني كنت سعيد في سوريا وكنت بوضع جيد، طبعا لم أحصل على الاحتفاء اللي حصلت فيه في الخارج، ولكن نعم أنا كنت في سوريا بوضع سعيد وبوضع جيد أفضل من غيري، ولكن كان هناك إرهاقات واعتراضات الحياة هي التي كانت تؤثر على جميع السوريين، وكنت أتأثر بها لدرجة أنه إذا كنت تطلع مع سائق تاكسي بيشكي، تمشي بالشارع بتحكي مع طالب بيشكي، تقعد مع أهلك بالبيت بيشكي، يعني أنت قاعد مع أهلك بالبيت ما في كهرباء، يقطع عمره وين الكهرباء، وين ما بعرف شو، يعني بكل لحظة أنت طاقة سلبية عم تاخذها، هي لا 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 تجعل أنت في بيئة صحية. كانت حتى لما بتمشي بالشوارع، أنا لما كنت أنزل زيارات لسوريا الشوارع مظلمة وعتمة ايه بالعراق انا الحمد لله تكرمت من اعلى السلطات بالعراق، حصلت على تكريم من مكتب رئيس الوزراء العراقي، وقمت بتدريب الكوادر في الامانه العامه لرئاسه الوزراء بالعراق، ودربت عدد كبير من الشركات العراقيه وفتحت لي الابواب، واليوم في عندي برصيدي عدد كبير جدا من الشركات التي قمت بتدريبها وعدد كبير من الشركات التي عملت بها او التي قدمت لها استشارات. فنعم هذا التكريم كان يعني إضافة لسيرتي الذاتية وللمهنية بنفس الوقت.
حلو كثير، إن شاء الله ألف مبروك مرة ثانية.
شكرا كثير، سلام.
هلا نحن حكينا إنه ليش الشعب طلع، ونحن عم نحكي إنه ما كان الأساسيات موجودة، تمام؟ وعم نحكي على العقول. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هالأساسيات إذا بترجع العالم حترجع ولا بدها أكثر من هيك؟ رقم واحد، عم نحكي على الغالبية الناس اللي درست وصار عندها خبرات حول العالم بأمريكا وبأوروبا بالخليج وبلدان عربية تانية يعني كل العالم هلا في سوريين. هاي شغلة، وشغلة تانية، هل نحن أصلا بحاجة إنه السوريين يرجعوا ولا فينا نعمل مشاريع ونستفيد من الخبرات حتى هن وقت بيكونوا بيضلوا برا؟
لا يمكن لأي سوري أن لا يحب العودة لبلاده، لا يمكن، كلياتنا بنحب نرجع وكلياتنا بنحب نستقر بسوريا وكلياتنا بنحب نقدم لبلدنا، بلدنا فضلت علينا، لولا بلادنا نحن ما لم يتم قبولنا أساسا في الخارج. كلياتنا بنشكر الله على نعمة سوريا وكلياتنا بنحب نرجع، ولكن إذا سألتني متى لا تعود، أنا لا أعود ليس لأجل الخدمات، لا. أنا قلت لك ليست الخدمات هي سبب المغادرة، إنما البيئة السامة، الحديث السلبي المسيطر اللي بيأثر على الدماغ فبيمنعك عن التطوير، وامتناعك عن تطوير نفسك يؤدي إلى عدم تطوير الآخرين من حولك، ويؤدي أيضا بالضرورة إلى عدم القدرة أنك تكون كائن مفيد. يعني أنت من كثر ما بتاخذ طاقة سلبية بتصير سلبي مثلهم فيما بعد، مهما كنت مقاوم ومهما كنت ايجابي بعد فتره راح تصير سلبي. أما اليوم هي أمامنا فرصة نجاة لا تكرر. نحن اليوم السوريين لازم نعتبر أنه اليوم الفرصة اللي بين إيدينا ربما فرصة أخيرة. هذه الفرصة الأولى أول مرة بتاريخنا بتصير، أنه يعني من 50 سنة تحررنا من الظلام. نحن أمام فرصة أولى وفرصة أخيرة. هذه فرصة أولى حصلنا عليها من 50 سنة لليوم لنقدر نبني بلدنا مثل ما بنحب، بس هي بنفس الوقت لازم ننظر لها أنها فرصة أخيرة. فأي غلط نحن ممكن نقوم فيه قد ندفع ثمنه غالي كثير. اليوم سلاحنا هو الوعي، سلاحنا هو الاحتكام للعقل، سلاحنا هو التحقق من أي شيء نستمع إليه، وسلاحنا هو تقبل الآخر، سلاحنا هو عدم الإلغاء. نحن مشكلتنا نخشى من الإلغاء والإلغائيين. الكثير من السوريين اليوم لديهم مخاوف. إذا استطعنا وتمكنا من الاستفادة من الفرصة الحالية وآمنا أن هذه الفرصة هي فرصة أخيرة وقاتلنا من أجل هذه الفرصة الأخيرة، سنبني البلاد كما نحب أن تكون، وكما نحب أن نفتخر بهذه البلاد اللي نحن حابين نكون جزء من الحل. لا نريد ثقافة الإلغاء. أنا عندما أقول ثقافة الإلغاء، الإلغائيين هنا ما بيصير اليوم نحن نعتمد على طائفة، نعتمد على فكر، نعتمد على أبناء محافظة معينة دون أخرى. ما بيصير اليوم نحن نعتمد على فئة ونتجاهل فئة أخرى. نحن ما بدنا نكرر أخطاء السلطة الحاكمة السابقة. ولاحظ أنا ما بقول نظام، بقول سلطة، لأنه ما بعتبره نظام. اليوم النظام كلمة جيدة. النظام أنت، معناتها أنت منظم، أنت لديك نظام مؤسساتي. نحن كان لدينا سلطة حاكمة، كان لدينا نظام حكم يستفرد في ويتفنن ويتلذذ في إقهار الناس، ويتلذذ في كيفية جعل الناس في حالة يرثى لها، وكان يتاجر بهذا التلذذ، وكان يتاجر بكل ذلك لأجل غرض واحد، وهو أن يزيل العقوبات عنه. يعني كان يدعي أن أنا علي عقوبات فأنا لازم أظل مجوع. فللأسف أنت تتعامل مع حالة سلطة لا تنوي الخير ولا تنوي الحب ولا تنوي السعادة لأبناء الشعب. فهذه السلطة حاكمة بائسة سيلعنها التاريخ مدى الحياة. فلا أقول نظام، أنا أقول سلطة. هذه السلطة الحاكمة تخلصنا منها أمام فرصة، نحن أمام فرصة أولى من قرن، أو عفوا من نصف قرن إلى الآن، نحن لم نحصل على هذه الفرصة. فرصة أولى لأول مرة تحدث، وفرصة أخيرة. خطأ واحد قد ندفع ثمنه كثيرا. الأخطاء قد تؤدي إلى تقسيم البلاد. فأكيد لا أنا ولا أي سوري سيحب أن يعود إلى البلاد إذا لا سمح الله تعرضت إلى خطر التقسيم. فإذا سألتني أنا أو أي سوري متى نفقد الأمل، عندما يا سمح الله لا سمح الله تتقسم البلاد. وتقسيم البلاد تعني ضياع الهوية السورية وتشتت موارد البلاد وعدم الاستفادة منها وعدم وجود القدرة على البناء. أنت إذا كانت سوريا موحدة اليوم وجاء أبناء سوريا لبناء سوريا، لا أظن أننا قبل عام 2035 قادرين على إعادة أمجادنا السابقة. اليوم أنت لنتحدث لغة أرقام، اليوم الناتج المحلي السوري ضعيف جدا. إذا بدنا نرجع لنفس الناتج المحلي لعام 2010، لا أظن أننا لا 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 يوجد عصا سحرية يا عزيزي. اليوم الدولة منهارة، أنت بدك تشتغل على الصناعة، بدك تشتغل على التصدير حتى تقدر تكون قادر ومنافس. بدك، لن يكون هناك عصا سحرية مع أحد. ما بدنا اليوم حدا يضحك علينا، ما حدا معه عصاية سحرية. البلد تحتاج للنهوض، والنهوض السريع وقادرين، ووجود الخبرات السورية من الخارج والاستفادة منهم ستختصر الطريق والوقت والزمن لبناء سوريا أفضل. لذلك لا يجب الإلغاء. إذا اليوم لم تكن الإدارة الجديدة للبلاد منفتحة على تقبل الجميع، ومنفتحة على تقبل جميع الخبرات الخارجية، ومنفتحة على تقبل جميع الآخرين، فهذا أمر مبشر. نحن نستطيع أن نختصر الزمن. بالحد الأدنى نحن أمام 5 سنوات من البناء حتى نوعا ما نصل إلى ما نحلم أن نصل إليه. ولكن إذا أنت بتدرس ما يجري إلى غاية هذه اللحظة فهو أمر جيد. كمية التجاوزات لحد الآن متوقعة، ولكن هي أنا برأيي هي أقل من التوقعات. أنا إنسان متفائل. التجاوزات التي حدثت إلى تاريخ اليوم، نحن اليوم مجتمعين ب 27/12، لتاريخ اليوم أنا شايفة إنجازات جيدة. لا يوجد تجاوزات تتجاوز سقف التوقعات، لا يوجد نظام حكم بالعالم يسقط إلا وهناك خراب، فوضى، تبدأ النعرات والثأر، ويبدأ يعني يزداد الشرخ وتزداد الهوة ويزداد الدمار والتارات، وفلان ينتقم من فلان، وفلان يحرق مقر لفلان، وفلان يعتدي على طائفة فلان. هذه متوقعة، ولكن أنا من خلال مشاهداتي وأنا أشاهد عن كثب، أنا وكل السوريين يوميا عم نفتح الموبايلات وما عم نقدر نشتغل ولا عم نقدر نركز على شغلنا، بكل لحظة عم نقرأ هاي بلدنا بدنا نعرف شو عم بيصير فيها. نحن اليوم نرى أن كمية التجاوزات لم تتجاوز التوقعات، كنت متوقع أسوأ كثير بصراحة. في سرعة بالإنجاز، في توقعات لمآسي كنت متوقع أشوفها، للأسف حدثت حالات واختراقات وانتهاكات، ولكن كانت بمستوى قليل وهو متوقع وهو طبيعي، طبيعي جدا يصير نظام سقط عندك يعني، او سلطه حاكمه سقطت، فطبيعي يصير في فلول لهذه السلطه، في مشاكل ربما تحدث. فالامر مبشر، كميه التجاوزات ليست بكبيره، اذا استمر الوضع على ما هو عليه وفتح الباب للجميع ان يتقبل الجميع، وفتح الباب لتقبل الاراء وتقبل الافكار وتقبل الاخر. اليوم نحن كسوريين سلاحنا بتقبل بعض، لا تقل لي اي شيء. اليوم اول شغله لازم نحن نفكر فيها كيف نستطيع ان نتقبل الاخر. لا تكون الغائي. انا لست من انصار مدرسه من حرر قرر، ولست من انصار مدرسه العلمانيه، ولا من انصار مدرسه المدنيه، ولا انصار من مدرسه الاسلاميه. انا من انصار مدرسه كل شيء. نعم، من حرر قرر. نعم. والعلمانيه ربما نستفيد منها. والحكم الاسلامي حكم ممتاز، والشريعه الاسلاميه لا يوجد رجل قانون بالعالم الا ودرس الشريعه الاسلاميه. الاسلام هو مصدر التشريع، ولا يستطيع احد انكار هذه الحقيقه. الاسلام مفيد، الاسلام يحوي على قوانين لا تجدها باي مكان اخر. الاسلام قانون الميراث وقانون الاحوال الشخصيه، واغلب دول الجوار هي تعتمد على الحكم الاسلامي. نعم هو مفيد جدا وندعم، ولكن لا يجب ان نلغي الاخر. يعني اذا طلع شخص في الشارع حكى كلمتين سورية حرة مدنية، رغم انه انا ربما لم اكن يعني لم اكن معشر لمن شارك او من قاد هذا الحراك، ولكن العبارات جميلة، ترى العبارات حلوة. سورية حرة، حدا بيكره هذا الشيء؟ مدنية بدنا عسكرية؟ لا بدنا اياها مدنية، نحن ملينا من حكم العسكر والبوط العسكري، لا بدنا حكم مدني، نحن بدنا حالة من الجانب المدني في سوريا. العلمانية هي مفهوم، أنا برأيي هو مفهوم لا يتناسب مع ثقافة المجتمع السوري، لا يتناسب، هذا رأيي، وهناك شخص آخر يراه مناسب. علينا أن نجتمع على طاولة
نعم
واحدة، علينا أن نقرأ أفكار الآخرين وأن لا نكون إلغائيين. حاجة تهاجموا بعض، مليت لما عم بقرأ بالتعليقات، حاجة تهاجموا بعض. لسه الشخص بيلبس كوت سكوت، وين كنت انت؟ ما كنا نسمع صوتها. وشخص ثاني يقول الاسلام هو الذي سيحكم، وشخص ثالث يقول العلمانيه التي ستحكم. يا اخي انا بدي الاسلام يحكمني وبدي الكل يحكمني، ولكن انا اريد في النهايه ان اصل الى قائد لهذه البلاد يصنع الفرق. السوري ما بيهمه شيء اليوم، السوري بيهمه شغله واحده، من يستطيع ان يصنع الفرق. نريد سلطه جديده قادره على صنع الفرق. نريد أن نقول كنا في السلطة السابقة في هذه الحالة ونحن اليوم في هذه الحالة. الذي يستطيع أن يصنع الفرق شو ما كان يكون لحنا معه، لحنا اليوم جزء من الحل، لحنا اليوم حابين وعندنا أفكار. أنا شخصيا أرى أنه ما نفتقر إليه اليوم في إدارة الحكومة هي التكنولوجيا الحديثة.
تمام، هذا السؤال اللي بعد منه انا حابب اسالك اياه كنت، لكن هلا على الموضوع هذا انا كثير يعني مدرك للفكره انه هلا انت ممكن تحكي، انت هلا عم تحكي معي ممكن يكون عندي راي ثاني. قديش مهم انه انا اسمع، انه اتقبل، انه عن جد افهم منك انت شو وجهه نظرك، واقدر وقت كل واحد يفكر هالتفكير هذا انه يقدر استوعب الاخر ومعلش الكل تعالوا لهون، كل نقعد وكل نبني. الشغلة اللي ذكرتنا انت اول شيء كانت كثير مهمة، اللي هي الدين. نحن وقت نعمل مبادرات، مثلا انت بتعمل مبادرة بتسميها خبرات سوريا، مركز انه نحن شو فينا نبني، بتبعد عن الدين وعن السياسة. وهذا كمان شيء اللي انا كثير حابه، انه شايفه بكثير عالم حواليه، وكثير من الخبرات اللي عم نحكي عليها، خبرات السوريين، الناس اللي درسوا وتعلموا برا وقت عم يرجعوا وقت بدهم يجمعوا، هي اللغة اللي بيحكوا فيها، لغة العلم، لغة البناء، لغة المستقبل والتطور. وهون نحكي عم نحكي على التطور التكنولوجي. بالنسبة للأنظمة التكنولوجية الحديثة، أنت شو رأيك؟ إذا نحن هلا استقر الوضع، نحن ما حكي سياسة على أي استقر الوضع، ما لنا علاقة كيف حتتجه الأمور ومين حيحكم وإلى آخره، لكن عنا استقرار نحن. شو الأساسيات اللي نحن المفروض عنا لتطوير الخدمات الإدارية بالحكومة؟
أولا بس بدي أعلق على موضوع تقبل الآخر ومدى نجاحنا فيه. مثل ما حضرتك تفضلت عزيزي، المصالحة الوطنية وتقبل الآخرين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، تقبل الآخرين بجميع طوائفهم، بجميع اعتقاداتهم، بجميع ما يعبدوه وما يؤمنون به، وتقبل الآخرين بآرائهم السياسية، وتقبل الآخرين بآرائهم الاجتماعية، وتقبل الآخر بآرائه الفكرية وكيف يريد أن يرى البلاد. مجرد أن تتقبل الآخر، أنت تجاوزت الجرح فقط. إذا لم تؤمن بالآخر وتتقبله، لم تتجاوز الجرح، في جرح عم ينزف. ما يحدث اليوم من تعليقات سلبية يزداد النزيف، وهذا النزيف إذا ازداد راح تروح لمطارح، وندخل بأماكن مؤسفة جدا، راح ندخل بأماكن، سندخل بنفق مظلم للغاية. فالمصالحة الوطنية هي فرصة، تقبل الآخر هي فرصة لتجاوز الجراح. علينا أن نبني نسيج مجتمع سوري موحد، متنوع، متقبل للجميع، وكلنا من أجل كلنا. أما موضوع التكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، نعم يا سيدي، هناك حالة من الرفاهية يعيشها دول الجوار، لماذا لا يعيشها المواطن السوري؟ ليش؟ ليش؟ ليش حتى ما يكون مرفه؟ شو بينقصه؟ والحلول بسيطة جدا ومجانية إذا بدك. يعني هلا بهذه اللحظة وأنا من صوتي الحالي، هلا إذا فتحوا الباب للخبراء السوريين المقيمين في الخارج للاستفادة من تجاربهم في الإدارات الحديثة وفي بناء أنظمة إلكترونية حديثة، دعما للمؤسسات الحكوميه ودعما لترفيه المواطن السوري للحصول على افضل خدمه حكوميه، نحن جاهزين، نحن جاهزون وبالمجان. ما بدنا مصاري، ما عندنا اطماع، ما بدنا سلطه، لا بدي يكون وزير، ولا بدي يكون عضو مجلس شعب، ولا بدي يكون رئيس، وما بدي ولا بدي اسس حزب، ولا بدي اعمل شيء، بدي بلدي تكون نحو الافضل. وانا برايي لازم نطرق ابواب خبراء التكنولوجيا، لازم نطرق ابواب خبراء الاداره. نريد أن نجعل من المؤسسات الحكومية صديق للمواطن السوري، صديق. يعني التجربة الماليزية تجربة جميلة جدا، فيها تنوع رهيب، ماليزيا حكم إسلامي بالمناسبة، ومتقبلين لبعضهم البعض، وتجربة ناجحة جدا التجربة الماليزية، ويعتمدون على السياحة في كل مجالاتهم، وجميع دول العالم تحب أن تذهب إلى ماليزيا، والمواطن سعيد. التجربة يا أخي التجربة الإماراتية، التجربة الأردنية، لنستفد من دول الجوار. يعني اليوم أنا مثلا أذكر مرة من المرات بأحد الدول، عندما كان لدي معاملة حكومية انتهى الدوام الساعة 3، دخلت عم ببحث بالإنترنت، طلع لي أنه هذه الدائرة الحكومية لها نافذة بأحد المولات التجارية وفاتحة للساعة 12 بالليل. يعني تخيل انت هيك بلحظه، انه انت مثلا بدك تصدق عقد ايجار، بدك يا اخي تعمل لا حكم عليه، بدك هيك حياه ورديه، تروح 10 بالليل، تروح 9 بالليل، بيقدموا لك خدمه مرتبه. نحن نريد ان نساعد الحكومه على تقديم افضل خدمه للفرد المقيم بسوريا، للمواطن السوري. يا اخي اليوم السوريين يعني احنا تبهدلنا، باي شغله بدنا نعملها بنقرف. عندك معامله بوزاره الماليه تشعر بالقرف، عندك ساري عقد ايجار لك، والله العظيم اخر ايام يعني فعالياتي وانشطتي بسوريا، اذا بدي اجيب مولده كان بدي اخذ موافقه امنيه. فليش يعني؟ شو السبب؟ فهذه مشكلة. نحن نستطيع أن نستفيد من خبرات السوريين في بناء أنظمة وبرمجيات إلكترونية حديثة شأنها تقديم أفضل خدمة للمواطن في مجال النفوس، في مجال الأحوال الشخصية، في مجال المحاكم، في مجال البلدية، في مجال المختار. يعني اليوم ما بدنا نعقد الدنيا، أنا كنت دائما متعجب ومستغرب من شكل السلطة السابقة البائسة عندما كانت تجعلنا يعني مثل السيرك، يعني عم ترقص رقص لحتى تخلص شغلة بسيطة ما بدها شيء. نحن نريد أن نستفيد من خبرات السوريين لبناء أفضل خدمات حكومية للمواطن. قلت لك أنا المواطن اليوم يبحث عن الذي يصنع الفرق، وصناعة الفرق موجودة. أنا هلأ على صفحتي الشخصية ومن علاقاتي الشخصية إذا بنزل إعلان: يا أخي نحن نريد متطوعين يمتلكون الخبرة في البرمجة وصناعة الواجهات المميزة الإلكترونية، يعني باليو اي واليو اكس، وعندهم خبرة بالبروجرامينج بالبرمجة والبايثون كود، ونريد خبراء في كتابة الطلبات لبرمجة أنظمة إلكترونية حديثة، صدقني ستجد من يتطوع بالمجان بدون أي محبة للبلاد. هناك خبراء سوريين فتلوا أكثر من بلد، أنا من الناس اللي زرت أكثر من بلد، زاروا أكثر من بلد واستفادوا من خبراتهم وقدمنا من خبراتنا وتعلمنا ونستطيع أن نفيد بلادنا. أنا باتصال بيني وبين عدد كبير اليوم من الشخصيات البارزة في سوريا، أصحاب الخبرة وأصحاب العلم، غير المسيسين الذين تؤمن بهم سوريا أنهم لجميع السوريين. عندي علاقات، عندي معارف، عندي ناس جاهزة، عندي ناس عم تراسلني اليوم عم تقول لي: علاء نحن جاهزين، إذا عندك شيء فكرة شيء قصة اعملها. وحتى أنا كلفت جزء من فريق عملي بدمشق أنه بلشوا تطفوا أبواب الإدارة الجديدة في سوريا. خبروهم نحن عنا صوت حابين نوصله، نحن عنا الامكانيه اللي حابين نفيد فيها. من قبل ما كنا نفيد، والله العظيم بتذكر مره، يعني على سبيل المزح فيك تسميه، مره من المرات دخلت الى وزاره الثقافه في سوريا، هذا الحديث قديم جدا، يعني من 10 سنين، يعني من 10 سنوات تماما، دخلت الى يعني شخصيه بارزه في وزاره الثقافه السوريه، قلت له بدنا نعمل تدريب لرؤساء المراكز الثقافية لجعل المركز الثقافي العربي مفيد وصديق للشباب السوريين. لماذا نمتلك كل هذه الموارد اللوجستية بدون فائدة؟ يا أخي الشعب لا بده منسيات شعرية، والشعب ما بده محاضرات ثقافية، ولا بده محاضرات حزبية، ولا بده كلمة الرفيق والرفيقة. الشعب يريد ما يفيده، يريد أن يضرب الشعب ربما بدورات تعليمية بالإنجليزي بالكمبيوتر، لنجعلها صديق، المراكز الثقافية لتكن صديقا لكل شاب وشاب سوريين. هلا بتلاقي انت اليوم شاب بمنطقته بتقول له وين المركز الثقافي، ما بيعرف. سوريا تمتلك اليوم، نحن عندنا مركز ثقافي بكل منطقة. لماذا؟ للأمسيات الشعرية وحلقات البحث لكتب القائد الخالد ولا ليش؟ مشان شو؟ اليوم نحن امام فرصه اخيره لنستفيد من كل مورد لوجستي موجود بالبلد. فانا بتذكر بالماضي قدمت مبادره لشخصيه بارزه بوزاره الثقافه السوريه، قلت لهم: تعالوا نعمل تدريب لرؤساء المراكز الثقافيه حول كيف نستطيع ان نطور هذا المركز الثقافي، لنجعل منه صديقا للشباب السوريين. بعد اخذ ورد وموافقات ومقابلات امنيه ولقاء المسؤول الحزبي الفلاني والعلتاني وجع الراس، تم هذا التدريب. عندما بدانا هذا التدريب، للاسف كان، ما بدي احكي كلمه ما حلوه، بس كان مؤسف انه كل شيء انا عم نادي فيه من اداره حديثه وكيف ندرس احتياجات المجتمع لنجعل المركز الثقافي صديقا للمواطن، كان رؤساء المراكز الثقافية اللي عم يحضروا عندي ناطرين امتى يخلص التدريب ليلحقوا اولادهم ويلحقوا عيلتهم، وقاعدين مالين. اول ما بدأت الدورة التدريبية صاروا يزفوا لي بدون سبب، كل ما احكي كلمه هيك في حاله من المشكله، في ارث مو بايدهم مو بايدهم. ولما كنت اقول لهم يلا بدنا نعمل ورك شوب، مين بيحب يعطي رايه يرفع ايده، لما كان يرفع ايده فكانت المداخله باسمي وباسم الساده الزملاء، اريد ان اقول ان اليوم يعني كانت لا تستطيع ان تجعل العقل القديم المليء بالبيئه الملوثه حديث. علينا أن نبني أنظمة وقوانين بوجوه جديدة، وحط لي خط أحمر تحت يا سيدي، بيت خط أحمر، نريد وجوه جديدة، الكبار بالعمر، الكاهلين اللي خدموا المكان الحكومي لسنوات طويلة، نحبهم نقدرهم، بس يعطونا مجال نحن الشباب. في أخطاء قاتلة، في بيئة سامة، في عقول متحجرة، في أفكار سوداوية، في حالة من البؤس الشديد، لن يستطيع صاحب العقلية البائسة أن يتأقلم مع العقلية الحديثة مهما حاولت. أنت هون بدك تعمل أن ليرنينج، يعني اليوم في سهل، جيب شاب في بداية طلعته قل له هذا المركز الثقافي تحت إدارتك، وأنا أتحدث بالتعليم فقط،
تمام.
اجعل هذا المركز الثقافي صديقا للشباب السوريين يتقبل. ليش؟ هتعمل له ليرنينج، هتعلمه، علمه سنه سنتين بيمشي. جيب شخص مدير مركز ثقافي عربي من 20 سنه، هذا ما حتعمل له تعليم، هذا بدك تعمل له الغاء تعليم، بعدين بدك تعمل له تعليم. فهذا وقت، ابحثوا عن الشباب، ابحثوا عن الخبرات، ابحثوا عن السيفيات الحلوه. في شباب برا البلد بيطيروا العقل، لك يا سيدي ابحثوا عن الكبار، بس الكبار اللي اشتغلوا ببيئه عمل صحيحه. ادرسوا، ادرسوا الناس، ادرسوا الناس اللي بدكم تسلموهم اماكن ووزارات ومديريات ومقرات ومباني حكوميه، ادرسوهم. جيبوا الناس اللي عندها خبره من القطاع الخاص وسلموها قطاع حكومي، والله راح تلاقوا الفرق. العقول المتراهله لا تعولوا عليها، مستحيل تخدمنا. علينا الان أن لا نركز على بناء القدرات، علينا الآن أن نركز على بناء الأنظمة والقوانين، ثم فيما بعد نستقطب شباب وشابات وأصحاب عقول ورجال وخبراء يا سيدي وكبار بالعمر، بس من بيئة ليست سامة، من بيئة ليست متحجرة، من بيئة جيدة، لنبني. لن يكون قادرا صاحب العقلية الرجعية المتخلفة أن يواكب ما نريد أن نصل إليه، لن يستطيع. لا تستطيع أن تأتي بشخص كبير بالعمر ستيني أو خمسيني وتعود على الشعارات الحزبية 20 سنة وتقول له تعال كن جزء من الحل، ما راح يفيدك، ما راح يساعدك. نحن بنحبك من قدرك، أنت على عيني وراسي أمضيت فترة، أنت كنت ضحية هذه الطريقة تبع التصفيق وتبع الشعارات، أنت كنت ضحية هذا الإرث، ولكن أنت ربما تستطيع أن تكون مفيد في مكان بعيد عن السلطة، ربما تكون مفيد في أماكن تلفزية بسيطة. علينا اليوم أن نقوم بتقييم كل من يعمل في القطاع الحكومي الكل، وعلينا أن نصمم وظائف صحيحة تتناسب معه. علينا أن نعيد التخطيط لكل الوزارات الموجودة، علينا أن نعمل بتخطيط مؤسساتي صحيح، علينا أن نخطط لوظائف صحيحة. أنا بتحدى اليوم حدا يقول لي انه كل الموظفين الحكوميين هم يعملون، انا بعرف شخصيا انه ربما عندنا 100,000 مواطن سوري يتقاضى راتب حكومي هو قاعد ببيته. لازم اليوم نستفيد من هذا الممرض، هو قاعد ببيته بسبب الفساد، بسبب ما بعرف شو، هناك ترهل اداري، نحتاج سنه واثنين وثلاثه لنقدر نؤسس لبنية حكومية صحيحة. نحن جاهزين، نحن مستعدين، قادرين، نستطيع أن نساهم. ترى نحن اليوم المطلوب هو التحليل، الآن فقط نحلل من يلزم ومن لا يلزم، دون أن نؤذي، دون أن نسبب أذية لأحد، ما بدنا نأذي أي إنسان. أنت يا عزيزي خدمت، عاشت إيدك، شكرا جزيلا، انتهى دورك. لنعطي دفة القيادة لآخر، لازم نعيد التقييم ولا نلغي حدا بدون ثقافة الإلغاء. من نستطيع أن نستفيد منه سنستفيد منه، وأن لا نستطيع أن نستفيد منه سنعتذر منه. ولن نلغي احد، وسندرس القوانين السابقه ونبني قوانين حديثه. هذه هي الرؤيه التي اطمح ان نصل اليها، ان نعمل برفق تخطيط مؤسساتي عميق لبناء خطه استراتيجيه جيده لهذه الحكومه.
تمام. طيب بالنسبة لنا عم نحكي ما نقصي حدا، أي حدا عنده كان خبرات وهلا ما عاد نقدر نستفيد منه أكثر من هيك، كيف نتعامل معهم؟ كيف نحنا حتى إنه هو ما حيكون شخص، حتكون مجموعة كبيرة وحتكون على تدريج هالعمل هذا، بالتدريج حيصير. كيف نحنا ممكن نستفيد منهم بمحلات تانية ونقعهم خطوة خطوة إنه
هذا
المراكز اللي هن أخذينها ما يعودوا أخذينها، بس في يكون شيء لهم بديل.
أولا خليني أقول لك، شركة صغيرة بسيطة، عندما تشعر هذه الشركة الصغيرة التي تضم 200 موظف، عندما تشعر أن هناك شخص لا يملك المؤهلات اللازمة لأداء الوظيفة، ماذا تفعل هذه الشركة؟ تستغني عن خدمات هذا الموظف، لأن الشركة قوامة أهم من هذه الحالة الآن. فاليوم يا سيدي الكريم، سوريا أكبر من الحالات الفردية. نحن اليوم لازم نأسس ونخطط لبنية ونظام. أنا ليش قلت لك في البداية الحديث نحن ما كان عندنا نظام، نحن كان عندنا سلطة حاكمة. نحن لو عندنا نظام كنت لقيت الواقع عن الخدمة الحكومية ممتاز. نحن كان لدينا سلطة مترهلة من عام 1900 وخشبة تحكمنا بالعصر. أما الآن الرؤية، نريد أن نؤسس لثقافات عمل جديدة، من يستطيع أن يركب الموجة أو من أن يتأقلم مع الثقافة الجديدة في العمل، أعتقد أنه سيكون خادم لهذا المشروع وسيكون مفيد. ولكن الذي اعتاد أن يكون في بيئة ملوثة من 20 سنة، تغييره صعب. أنا ما بدي أضيع وقت بتغيير الأشخاص، عرفت شو قصدي؟ إحنا اليوم لازم نسبق الزمن، إحنا اليوم أمام فرصة أخيرة لن تتكرر لبناء وطن كما نحب. لهيك لازم نفكر بكيف نستطيع أن نبني أنظمة وقوانين وبرمجيات عمل ممتازة، ثم يتم تسليم هذه الأنظمة الحديثة والتخطيط للمؤسسات الحديث لمن يستحق ويملك المؤهلات أن يستلم هذا الدور. أما من كان يملك خبرات بسيطة وإمكانيته ضعيفة، أكيد سيكون له دور يتناسب مع إمكانيته.
تمام
يعني
تمام
اليوم ما فيني أنا أروح أسمي شخص مدير وهو لا يستطيع أن يكون مدير، ولا يملك، لا بيعرف كمبيوتر، ولا بيعرف يبعث إيميل، ولا بيعرف يعمل تخطيط استراتيجي للمديرية تبعه، ولا شيء. نحن نريد أن نصل إلى مرحلة نسميها إعادة تقييم الكفاءات الحكومية التي تعمل لدينا،
تمام
وأن يكون كل شخص في مكانه الصحيح.
تمام
أنا
أنا
واثق
استاذ
أن
علاء، انا
يكون
ليش سالتك هون؟ لانه مثل ما بتعرف مثلا بالشركات الكبيره، واعطيتني انت مثال على الشركه، الشركات الكبيره بنحكي باوروبا هلا في تقارير اللي بتطلع معهم، بجانب تقارير ماليه مثلا، تقارير العلاقه بالسستينابيلتي، التنميه المستدامه، بيحكوا لك مجال تحت السوشيال اسبيكتس، يعني العوامل الاجتماعيه، قديش نسبه الناس اللي تركوا السنه، اللي تركوا الشركه خلال السنه. ففي قطاعات معينة مثلا بتكون شركة العالم عم تترك فيها أكثر من 20%، فهي عندها مشكلة حقيقية بدها تعالج. ليش العالم عم تترك؟ فكتير مهم إن نحن نطلع، هو نحن على المدى الطويل للبلد بهمنا إن نعمل هذا الشيء بشكل تدريجي، وبنفس الوقت نعطي الفرصة للعالم. مثل ما أنت عم تحكي، ممكن واحد كان مدير بس هو لسه ممكن يشتغل، بس ما عاد مدير، ممكن يكون موظف عادي مثلا، بصير في
فعلا.
هالتغيير هذا. تمام
لا مجاملات في التأسيس الحكومي الصحيح، لا مجاملات. إذا بنضل ماشيين بمبدأ المجاملات ما بنخلص. هلا إذا أنا سألتك سؤال، أنت برأيك القطاع الحكومي ما في محسوبية، ما في محسوبيات؟ مليء بالمحسوبيات ومليء بالأشخاص يعني المتعفنين دماغيا، وبالمقابل كمان هناك أشخاص رائعين وكانوا ينادوا بالتطوير وكانوا ينادوا بالتحديث، ولكن لا حياة لمن تنادي. فحتى نقدر نصل لحل، أنا أعتقد أننا بحاجة لفريق خبراء مهمتهم التحليل فقط. الآن لن يتم إقصاء أحد، ولن يتم
تمام
إنهاء خدمة أحد، ولن يتم أي شيء. المهمة أنا برأيي هي
نعم
التحليل. يجب أن يتوفر لدينا لجنة، أو خليني أسميهم لجان، مهمتهم الرئيسية تحليل الواقع الحالي للبحث عن ما نستطيع أن نستفيد منه، وإلغاء الواقع المظلم، وإلغاء الإجراءات المترهلة، وإلغاء الصعوبات، تذليل العقبات، ثم بناء نظام حديث. هذا الأمر سيستغرق سنة واثنين وثلاثة، مو سهل. يعني أنت اليوم بدك تدرس الواقع الحكومي بكل الوزارات والدوائر الحكومية، ثم ستقوم بإعادة تقييم كل الأفراد العاملين، ثم
تمام.
ستعمل على موائمة من يستطيع أن يعمل في هذا القالب. أنت صممت قالب حديث، تريد أن تجعل من هذا الفرد يعمل في هذا القالب. من لا يستطيع أن يعمل في هذا القالب سنعطيه فرصة، تعلم، تدرب، تطور، اعمل دورات، حسن من إمكانيتك. إذا لم يستطيع، الحل في استقطاب كفاءات جديدة. سوريا تملك إمكانيات هائلة يا عزيزي، سوريا تملك إمكانيات لا تتخيلها. تراب سوريا ما بيطلع إلا موهوبين وفنانين ومؤهلات، يعني بلدنا بنعرفها. منطقة صغيرة بريف دمشق عملت فيها فعالية لدعم مواهب السوريين، بمنطقة صغيرة كان فعالية اسمها أنت ذهلت. على مستوى منطقة شاهدت أكثر من 40 50 موهبة، من عزف، صوت جميل، تمثيل، مواهب. أنت أي منطقة اليوم اطرق الباب في أي منطقة في سوريا ستجد مؤهلات وإمكانيات هائلة. هؤلاء مغيبون، لا صوت لهم. اليوم لازم يتم تشكيل لجنة، من يستطيع أن يكون جزء من الحل نحو نظام حديث، يا أهلا وسهلا. ومن لا يستطيع، لا مجاملات في سوريا، لا مجاملات، هذا وطن، هذا بلد. وأنا عم أحكي بفكر ما أطمح إليه. أنا مين؟ أنا شخص أعيش خارج البلاد، عندي رؤية، عندي فكر، ما حديث في الإدارة. أريد أن نقدم أنا ومجموعة من الزملاء، ونسخر ما نملك من إمكانيات كي نفيد البلاد، ولكن لن نصل إلى ما نحلم به إذا كنا إلغائيين وألغينا الجميع، إذا كنا مستشرسين ونتعامل بعنف ونضع تعليقات سلبية ونهاجم بعضنا البعض. يمكن اليوم البلد بحاجة لمبادرات فيها شوية حنية،
تمام.
حن على بعض، يعني هيك يطلع شوي. يعني أنا من فترة شفت فيديو شخص راكب سيارة فعم يقول لسيدة: أنت من القرداحة؟ قالت له: إيه. قال لها: لك دخيل ربك، لك أنت أحلى ناس، أنت أحلى عالم، عكس الفيديو المظلم اللي أنت بتعرفه يمكن. نحن بحاجة لحنية. هلا نحن بدنا نحن على بعض، بدنا نكثر منا للحنية، بدنا نكثر منا للرحمة، بدنا نكثر من اللعن. صوت الحب أعلى من صوت العنف. نحن لازم نحب بعض، نحن لازم نتعامل مع بعض بسلام، بوعي. اليوم نحن أمام فرصة أخيرة، إذا ما استفدنا منها دفعنا الثمن، رح نرجع بقى نقاتل ربما 50 سنة ثانية. فنتمنى أن نصل إلى بلاد نفتخر أننا ننتمي إليها، إلى الحد الذي يرضينا في الإنجازات على الصعيد الوطني. أنا كان عندي أحد المنشورات اللي نشرتها من قبل يعني سقوط الطاغية بشهور، كتبت: لماذا نحن السوريين لا نشعر بالفخر؟ لماذا لا نحقق إنجازات إلى حد الرضا؟ ليش؟ وعندنا إمكانيات هائلة. طب ليش؟ ليش ما في مين يستفيد من هذه المؤهلات؟ والله لو قررنا نحن كإدارة جديدة للبلاد قررت أن تستفيد من إمكانيات السوريين، هي قادرة أن تصل إلى أعظم ما ممكن أن تتوقع. وراح نعمل منافسة مع الكل. لاحظ أنا اليوم بكل الدول اللي رحت عليها الكل بيقول لك السوري غير. تخيل قديش سمعناها هاي العبارة. وين ما بتروح، وين ما بتشي، كثير بيجي بياخذني على جنب اشخاص خليجيين، اشخاص من جنسيات متعدده، يقولون لي: السوري غير، بيشتغل، شغيل، جدع، ابضاي، صاحب ضمير، ما بيحب يشتغل غلط، ما بيحب يشتغل نشاز. سوري غير. لو قررنا يعني انت اليوم الوطن هو عباره عن سلطه وارض وشعب، انت في اجمل ارض، فيها بيئه خصبه، فيها اذا بدك تحكي على مساحه الزراعه فانت بامكانك ان تعتبر حسب الاحصاءات انه ثلث البلاد تستطيع ان تزرع وتستطيع ان تحصد الثمار. ثلث البلاد انت امام ارض غنيه. سوريا بسموها بلد المعابر، عندنا حدود مفتوحه مع كثير دول مو منغلقين. هلا لبنان تلاقي بلد ضعيف، اي هزه بتصير بيتاثروا لانه ما عندهم حدود، ما عندهم منافذ. بس مع سوريا احنا منفتحين، قريبين من اوروبا عن طريق تركيا، قريبين من اسيا، ونحن باسيا عندنا حدود مع العراق، مع الاردن، مع لبنان. بلد منفتحه، بلد حدودها البحريه تصل الى ما تتوقعه. يعني انت الان في ارض غنيه، غنيه جدا، انت مع شعب رائع، امكانيات هائله، بنى نفسه بنفسه في ظل الظلام ورحم الظلم، خلق المؤهلات والامكانيات الرهيبه. يعني انت في نفق مظلم شاهدت هذه الامكانيات الكبيره، ولكن كان على الصدام. لا تدعم، لا تستثمر، لا تهتم. رجاءنا من السلطه الجديده ان تهتم، ان تؤمن بامكانيات السوريين، ان تفتح لهم الباب، ان تاتي بالقاضي السوريين. وانا اتحدث بالقاضي على المعنى الخبره والاداره، لا اتحدث من المعنى السياسي.
تمام.
خبراء سوريا كتار وموجودين، وعلاقاتنا موجوده ومعارفنا كثيره. تعالوا كلياتنا نحط ايدنا بايد بعض، هي فرصه اخيره امامنا لحتى نقدر نبني نحو الافضل. ولازم نشتغل بمبدا انه نحط السلطه الجديده تحت الضغط بصوره مستمره. هذه حاله صحيه. نحن لا نريد ان نمجد اشخاص،
تمام.
نحن لا نريد ان نمدح، نحن نريد ان نشكر ما نشكره وما نشاهده جميل. ولكن اذا استفردت السلطه الجديده دون اي صوت للمعارضه او صوت للتغيير الايجابي نسميه، لن تصل الى سوريا افضل ببساطه. لازم السلطه الجديده يكون عندها الامكانيه ان تستمع للجميع، ان تستفيد من تجربه الجميع، والا نحن نمشي بخطى ثابته نحو الخلف. احنا نرجع للسابق.
تمام، كلام كثير حلو، وأنا حابب توجه كمان كلمة أو نصيحة لكثير. هلا في كثير شباب وصبايا بحبوك وبيتابعوك وعم يسمعوا هلا، فهلا على المستوى الفردي شو نصيحتك للشباب بهالوقت هذا؟
بنصح انه نقرا عن تجارب الدول اللي خرجت من الماساه العميقه، نشوف انه كيف الوعي والصبر والتريث والامل كانوا سبيل للوصول الى بلد افضل. اذا قرانا عن تجارب دول خرجت من الماساه سنجد انه كل التجارب الناجحة كان عنوانها العريض تكاتف الشعوب، تقبل آراء الجميع. فأنصح الجميع أن يقرأ في تجربة رواندا مثلا، أو التجربة اليابانية، نقرأ عنها، سنجد التكاتف، سنجد التعاون. هلا هي الفترة لازم نتريث، نكون صبورين، ننتظر، لأنه في أمور نحن في مرحلة المفاض، في أمور يجب أن نخرج منها. ما زال هناك اضطراب أمني، أكيد أكيد اليوم الأولوية هي للأمان، للاستقرار. ولا تنسى أنه نحن اليوم هناك دول عندها مطامع وعندها رغبة لأن تعود سوريا إلى دولة غير مستقرة، هناك دول تثير النعرات، هناك دول تلعب على الوتر العاطفي، هناك دول تريد الشر لسوريا، هناك دول لا تريد الخير للبلاد. فقط الوعي هو السبيل، فقط التقبل. خلينا نحن بعدين نتآثر مع بعض، حنتآثر بس بعدين. خلي هلا البلد توصل لمرحله منيحه، والله بعدين بنقعد وبنشد شعر بعض وبنتآثر مع بعض، بس طولوا بالكم، مو هلا.
وبعدين بنحضن بعض، بنتخانق وبنضل احباب يعني.
يعني هلا انت اليوم ايهما، يعني اليوم مثل اليوم انت مثلا اب وام وابناء اطفالهم، فالأم تشكو على الابن أنه حصل نتيجة غير جيدة في الامتحان، فالأب يريد أن يعالج هذه المشكلة، ولكن المطبخ يحترق والنار ستلتهم الجميع، وما زال الأب يريد أن يقول للابن: ليش ما جبت علامة منيحة بالمذاكرة والامتحان تبعك يا ابني؟ وإجت النار وأكلته. في ترتيب للأولويات، علينا الآن أن نطفئ الحريق. خلينا نطفي الحريق بعدين نتآثر، رح نتآثر ولازم نتآثر. بالمناسبة احنا لازم نتآثر، على فكرة احنا لازم نتآثر، احنا لازم، انا رأيي يجي مين يعترض عليه، ولازم رأي الآخر انا اجي اعترض عليه، لحد ما نوصل لمرحلة انه هذا ما يتفق عليه السوريين. بس لازم نتآثر، انا يمكن يكون عندي رأي ما يحبه الآخر والعكس صحيح. فاليوم نحن
معلش
مطالبين
معلش
بإطفاء
اقول لك،
الحريق.
ممكن نفكر بس كمصطلح نقول نتحاور.
يا أخي نتحاور بعنف ونتآثر ونشد شعر بعض، لازم لازم حالة صحية، لازم نتآثر
فهمت
بالحوار
عليك، فهمت.
بمجدد كلامي. لا خلينا نتآثر، وين المشكلة؟ خليني أقول لك لا رأيك مو عاجبني،
اوكي،
وأنت ترجع تقول لي كمان رأيك مو عاجبني، وآخر الشيء نقدر نرسم مع بعض طريق نمشي عليه كلياتنا، بس مو هلا وقت هذا الحديث. يعني النار عم تشعل، النار عم تشعل، رح يجي وقت نقعد نتناقش نتحاور نتصارع نتقاتل ونحترم بعض
تمام.
نتقبل بعض. يعني احترام الآخر وتقبل الآخر هو العنوان العريض، وتحت منه بنحكي وبنتناقش ونتصارع بمبدأ الاحترام المتبادل وبمبدأ تقبل الآخر، بمبدأ إنه أنا اليوم قادر إني أتقبلك حتى لو ما اقتنعت فيك، قادر إني ما حاربك حتى لو ما اقتنعت فيك، قادر اني مارس طقوسي بس بدون ما افرض طقوسي عليك اجباري عنك.
تمام.
بس نوصل لهذه الدرجة من التفاهم سنكون نحو سوريا افضل باذن الله.
طيب حاسألك سؤال هلا شوي لقدام، مثل ما كنت عم تحكي 2035، لنقول 2035، وبما انك كمان استاذ علاء انسان متفائل،
ايه
لنقول هلا صار احسن سيناريو ممكن نتخيله، كيف بتلاقي البلد ب 2035؟ احسن شيء ممكن يصير.
يعني راح تكون كنز، كنز حقيقي، منجم ذهب، كنز بشري. سوريا يا سيدي تختلف عن أي بلد آخر بالمورد البشري بالإنسان. لاحظ كل حضارة الخليج وثقافة الخليج وكل ما يملكه الخليج اليوم من إمكانية عالية في الإدارة المؤسساتية إلى درجة كبيرة لا يعتمد على المواطن بل يعتمد على المقيم، وهذا اعتراف رسمي. كل ما وصلت إليه يعني الخليج من تطور ومن بنية مؤسساتية جيدة، اليوم أنت لما بتحكي عن دبي، دبي قادرة على استيعاب الملايين، ربما تستوعب 20 مليون شخص ببقعة جغرافية، دبي أصغر من حلب. فاليوم أنت يا سيدي، الفرق أن السوري يختلف عن أي شخص آخر. المورد البشري السوري سيجعل هذه البلاد قادرة إلى الوصول إلى أحلام لا يمكن أن نتخيل أن نصل إليها. راح نشوف سوريا جديدة، سوريا يعني البعض يقول هل سنشاهد أبراج ومولات وراح تكون شوارعنا مثل شوارع دبي؟ هذه قليلة، لأن السوريين قدرتهم على البناء وقدرتهم على العمل كبيرة وعالية. كل دول الخليج تعتمد على المقيمين، كل الدول الغربية تعتمد على المهجرين وعلى اللاجئين وعلى المقيمين. سوريا نموذج فريد لا تجد مثيل له، مو لاني انا سوري، بكل مكان بروح عليه بيقول لك السوري غير. والله العظيم، يعني تخيل انت اليوم المورد البشري الغني بالطب، رح تلاقي كثير اطباء، بالقانون بسوريا عندنا قانونيين مخضرمين وموظفين باماكن دوليه وبمنظمات عالميه، بالسياسه بالاقتصاد بالفكر بالتراث بالفن بالامكانيه، برغبه الشباب انه يشتغلوا. بس اعطيه فرصه للسوري، بس اعطيه فرصه للسوري وشوف شو بيعمل لك بكل شيء. فنحن أمام سوريا رائعة، أمام سوريا جديدة، أمام سوريا ذات يعني ذات بريق، ذات غنى، كنز حقيقي. لو هالفترة استفدنا من الفرصة الحالية اللي أنا بعتبرها فرصة أخيرة، ولو كنا مع بعض متكاتفين، طفينا الحريق، تعاضدنا، تكاتفنا، تقبلنا بعض، استقطبنا الخبرات السورية القوية الممتازة، سلمناها الإمكانية والصلاحية لأن تضع الحلول الممتازة، سنصل إلى طريق مليء بالخضار ومليء بالورود. مو بنسمع عن الحياة الوردية، رح تصير حياة وردية، لأنه ببساطة أنت تتحدث عن المواطن السوري الذي هو اليوم يتواجد في شتى أصقاع الأرض، والذي هو نجح في كل بقاع الأرض. ما في مكان بتروح عليه إلا في السوريين، ولا أعتقد أنك تلاقي شخص يشتكي من السوريين، قليل. الكل بيحب السوري وين ما راح، والكل بيقول أنا شفت المصريين كيف بلشوا يطلعوا بفيديوهات وأنه لا تتركونا وتعودنا عليكم وما نريدكم تروحوا. ف يعني تشعر بحالة من النشوة، من البحبوحة والسعادة، أنه أنت كسوري أنت اليوم قادر تعمل الشيء اللي بدك إياه. فنحن أمام فرصة كبيرة، سوريا رايحة لمكان فوق ما أنت بتتخيل، رايحة لمكان رائع وممتاز. اليوم في ناس متشائمين ينشرون منشورات ويقولون حاجة تفرحوا، حاجة تتفائلوا، وسوريا يعني قادم أسوأ، وسوريا لن تكون جيدة بإيدنا. نعم، هي لن تكون جيدة بإيدنا، وستذهب إلى نقب مظلم بإيدنا بسبب هذا الحديث. ولا تكونوا سعداء، ولا تكونوا ولا تشعرون بالسعادة، وسوريا سيكون أمامها أيام سوداء، وسنذهب إلى حرب أهلية وقتال شوارع واقتتال. نعم، سنصل إلى هذا الطريق لو لم نستفد من الفرصة الأخيرة التي اليوم بين إيدينا. ولكن للحظة عندما تشاهد الإدارة الجديدة للبلاد تقول سوريا للجميع، تقول نحن نحترم الجميع، تدعو جميع الطوائف لأن تعيش طقوسها، وشاهدنا الكريسماس وشفنا الناس محتفلين. يعني امبارح عم بقرأ منشور انه يقول انه الإدارة الجديدة في سوريا تعتقد السوريين الذين يحتفلون في عيد الميلاد. طب هذا الكلام غير حقيقي، نحن شفناه عم يحتفل. والذي يمارس الطغائن، والذي يمارس المشاحنات السلبية، والذي يقوم ربما بحرق شجرة هنا والاعتداء على شخص آخر هنا، قد يكون تصرف فردي. نعم، الحالات الفردية اليوم اللي عم نشوفها إلى الآن هي أقل من التوقعات. والله العظيم أنا كنت متوقع يعني شيء أسوأ بكثير من اللي صار. لو استفدنا من الوعي، ولو استفدنا من الإمكانية، ولو استفدنا من القدرات اللي عندنا، ولو استفدنا من هذه الفرصة الأخيرة، نحن أمام بوابة لمستقبل كبير وجميل لجميع السوريين. حاجة نعمر برا يكفي، خلينا نرجع نعمر جوا، خلينا نأسس لبلدنا، خلينا نخدم بلدنا، خلينا نساعد بلدنا. بلدنا أولى، بلدنا أولى. ربما هذا الفيديو يشوفه من نعمل لديهم الآن في دول، ولكن نقولها لهم، نحن بلدنا أبدى فينا، وبلدنا بدتنا ديننا. نحن خايفين من التقسيم، نحن خايفين من قلة الوعي، نحن خايفين من الطغائن، نحن خايفين من حالة المشاحنات السلبية، خايفين من قلة الرحمة، خايفين من العنف. صدقني أقوى إنسان بالعالم هو الرحيم، هو المتسامح. لو كل شخص فينا واعي نسي كل شيء صار، رح نروح لمكان كتير منيح.
تمام، في شغلة حابب أقولها هون، قصد نحن اللي برا أو المغتربين اللي عم يشتغلوا هون، أنا شايف فرصة كبيرة، خصوصي الناس اللي بنوا علاقات كثيرة. هلا مثلا أنا بعرف كثير عالم هون بألمانيا مستعدين يستثمروا بكثير مشاريع، ولو إن مالهم سوريين، حتى ممكن
كثير
يكونوا مالهم
موجودين، كثير
عرب.
موجودين.
تمام، فهي كمان نحن بما إنه متجمعين حول العالم وبنينا علاقات مع كل العالم، حنلاقي كمان دعم من كل
طبعا
العالم.
انا بعيد، في ناس
بشكل
غير سوريين
متنوع
هنا
يعني.
جاهزين ليأخذوا دعم وليستثمروا يستفيدوا من البلاد، يستفيدوا من كل شيء. شوف عزيزي، عمرها المسؤولية ما كانت اختيار، المسؤولية تكليف، ولهيك نحن متوقعين أن يتم تكليف أصحاب مسؤولية جدد قادرين على النهوض نحو الأفضل. أكبر تحدي لنا اليوم هو خوفنا، أكبر تحدي لنا اليوم لعدم النهوض هو خوفنا من إنه ما ننهض، هو خوفنا من إنه نتآثر مع بعض، هو خوفنا من إنه نتصارع مع بعض. لو نحن هلأ واثقين ببعض إنه نحن ما حنتآثر مع بعض، والله رايحين لمكان كتير حلو،
كثير حلو يا
لمكان
عمر.
كتير ممتاز. إيه بقول لك، أنا كتير عندي لقاءات مع أشخاص كتير بيقولوا لي بدي اشتري بسوريا بيت، بدي افتح مشروع بسوريا. كانت للاسف القوانين القديمه صعبه شوي، يعني لا تشجع على الاستثمار. نحن بنتامل من الاداره الجديده للبلاد ان تشاهد تجارب قوانين الاستثمار كي نفتح الباب لجميع المستثمرين من خارج سوريا كي يستثمروا في البلاد. يا رب نهتم بالصناعه، يا رب نهتم بالزراعه، ما بدنا نهتم بالخدمات وبس، ما بدنا مولات وما بدنا ابراج سكنيه، بدنا صناعه. هلا احنا بدنا صناعه، بدنا ندعم الصناعه بسوريا لانه الصناعه هي قوتنا. نحن بلد قادر على الاكتفاء الذاتي، تخيل كل شيء عنا، نحن قادرين على الاكتفاء الذاتي، بس كان في مين يخلينا نستورد بدون ما نكتفي ذاتيا لارضاء مصالح دول تعنينا فقط. نحن قادرين نكتفي ذاتيا، نعم، وقادرين لانه عندنا يد عامله قويه. انت اليوم لما بتروح على ضياع ريف دمشق وضياع ريف طرطوس وضياع ريف حمص وكل الضياع، روح بتلاقي السيده السوريه من 5 الصبح جاهزه ومستعده قبل الشاب السوري لحرث الارض ولجمع الحصاد ولمتابعه الاعمال الخاصه بالزراعه. السيده قبل الشاب، متعودين احنا بنشتغل، وهذا النموذج قليل ان تشاهده بمكانك. قليل، روح اعمل فتله بالسياره اذا زرت على سوريا وشوف، شوف 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 بيت جن مثلا، عندنا منطقه بيت جن في سوريا، شوف الاراضي اللي فيها، شوف الخيرات، كل شيء فيها. بيت جن هي منطقه سوريه واحده، كل شيء فيها، كل شيء، زراعه، خضار، فواكه، شو بيخطر لك عنا، شو بيخطر لك. مو بس هيك، هن اهل الارض عم يشتغلوا، تخيل اللي اشتغل بكل هالصعوبات اللي مرت فيها سوريا، هلا انت جاي ترتب له حياته وتنظم له اموره، هذا راح يعطيك كثير. سوريا جنة جنة، رايحة لمكان كثير حلو. أي شخص هلا قلت لك نزل على سوريا بس اعمل برمة هيك بيت جن، في كثير مناطق قريبة منا حتى، أراضي زراعية كبيرة للغاية وإمكانيات كبيرة وثمار ما تشتهي الأنفس، كل أنواع الثمار عندنا وكل أنواع الخضار عندنا. ما عندنا حاجة للاستيراد أبداً. في الزمن السابق كنا للأسف ننقهر على حرق الأراضي الزراعية، ضياع المحصول، وكان هذا سببه الحرب الثوري برا أشياء معينة. نحن بدنا نحمي بلادنا، نحن بدنا نحمي أراضينا، نحن بدنا نخلي الزراعة والصناعة هن شعارنا اليوم، نركز على هالاثنين بس، الزراعة والصناعة، نحقق اكتفائنا الذاتي، ما لنا بحاجة أي بلد ثاني، ونركز بالاستثمار ونركز بالخدمات ونطور الخدمات الحكومية. يا الله شو عندنا أفكار، ويا الله قد مبسوطين وفرحانين، بس شوية وعي هالفترة، شوية نطفي هالنار حتى نروح لمكان كتير منيح.
إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. شكرا كثير أستاذ علاء، عن جد أنا كثير مبسوط
شكرا
بكل شيء
لك.
حكيته. أنا حابب أقول لك سؤال آخر شيء، إذا لسه في شيء بقلبك حابب تحكيه وأنا لسه ما سألته، في شيء حابب لسه تحكيه؟
يعني أنا أدعو كل شخص يملك خبرة حقيقية، أنا هلأ عامل مبادرة تستقطب الخبراء السوريين الحقيقيين، يعني مو بياعين الكلام عذرا للكلمة، من يملك خبرة حقيقية، من يملك خبرة فعلية. عندي مبادرة لتقديم الدعم والتعليم للشباب السوريين، فمن يملك خبرة بأي بلد كان بيقدر يراسلني بكل سهولة. اسمي علاء العائدي، أي منصة بتحط اسمي بتلاقيني، فيسبوك علاء العائدي بتلاقيني، مفتوح بابي للتواصل، مفتوح بابي لأي شخص يملك خبرة حقيقية يستطيع أن يخدم بها البلاد، يستطيع أن يخدم بها الناس، الشباب. وعندي أمنية أخيرة، أنه أتمنى أن تحدث مبادرات وأن تحدث قوانين لفتح الباب لخبراء تربويين للبدء من المدارس، يبدأ صناعة الفرق من المدارس، يبدأ التحديث وتبدأ الحالة والنشوة والسعادة التي نحلم بها ونحلم أن نشاهدها في البلاد من المدارس. لما منبلش اليوم بالمدارس بعد 10 سنين شوف سوريا وين رايحة. هذا جيل تعب، ابناء المدارس اليوم بيعرفوا شو الهاون وشو القذيفه وشو الصاروخ وشو المخدرات وشو الكبتاجون وشو العقوبات وشو الارهاب ونظام يعني سامعين كلمات بكير يسمعوها لما كنا صغار ما سمعناها. لازم نهتم بالمدارس، لازم نطورها، عنا كثير شغل، عنا كثير ركض، بدنا نركض. بس اذا اهتمينا بالمدارس بعد 10 سنين شوف سوريا وين راح. اذا اهتمينا بالمدارس وبنفس الوقت اذا اهتمينا بالشباب اللي هن جامعيين او حديثين تخرج، انا واثق 10 سنوات من البناء رح نوصل لمرحله كثير ممتازه، وما رح نتوقع انه ب 2035 رح تكون سوريا كما كانت عليه. وان شاء
أكيد
الله نتحرر من الظلام، وان شاء الله يعني كل حاله البؤس والحاله المظلمه اللي كنا عايشينها ما عاد نشوف.
أنا كثير انبسطت معك أستاذ علاء، وأنا كنت أقول لك بالنسبة لحسابك على الفيسبوك حيكون موجود باللينك تحت، حطه بالفيديو، فأي حدا بيحب يتواصل معك حيكون موجود حساب الفيسبوك لحتى يعرف تفاصيل أكثر عن
سعيد
المبادرة.
جدا،
تمام، وغير هيك أنا بتشكرك مرة ثانية أستاذ علاء على وقتك وعلى الأفكار اللي طرحتها، وكثير انبسطت فيها، كثير انبسطت بالحديث معك، وإن شاء الله بنشوفك قريبا بسوريا.
إن شاء الله. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك، سلام، مع
طيب،
السلامة.
مع السلامة. طيب.